الحمد لله رب العالمين. حينما قلنا بأن أي شيء يصل إلى المعدة سواء كان من طريق الحلق وهو الذي يعبر عنه بالأكل والشرب، أو كان من طريق غير الحلق كما لو ثقبت له ثقبة في صدره أو في أسفل النحر فوصل الغذاء إلى المعدة، هذا مضر بالصوم. لأن الأدلة الموجودة في المنع من الأكل والشرب، أكو عندنا أدلة تمنع من الأكل والشرب وهي الآية القرآنية التي تقول كلوا واشربوا في الليل، معناها لا تأكل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني لا تأكل ولا تشرب. وعندنا أدلة أيضا تقول اجتنب الطعام في النهار، هذا الذي ثقبت له ثقبة في أسفل النحر أو في صدره وأرسل الماء إلى معدته وأرسل الغذاء إلى معدته باختياره، هذا لم يجتنب الطعام ولم يجتنب الشراب، إذن هو مضر بالصوم. إذا حينما وصلنا إلى هذه النتيجة وهي التي عليها الفتوى أيضا من قبل من قال بأن المفطر هو الأكل والشرب فقط، الفتوى فتوى تخالف ما كتبه وما قرره في بحثه الخارج وهو السيد الفوي. قلنا أما الحقن دخول شيء إلى الجوف لا من طريق الحلق ولا بحيث يصل إلى المعدة، هذا شلون؟ كما إذا حقن من طريق المستقيم أو حقن من طريق الإحليل أو حقنت المرأة عن طريق رحمها، وضعوا دواء في الرحم، وضعوا ماء في الرحم، هذا لا قبل ولا دبر، هذا رحم، هذا رحم، فهنا تنظيف الرحم، وضع التحاميل في الشرج، الحقن بالمايع، هذه تضر الصوم أو لا تضر الصوم؟ قلنا فيما تقدم أكو رواية تقول لا تضر الصوم هذه الأشياء، لأنها لم تتعد عن طريق الحلق ولم تصل إلى المعدة، هذه لا تضر الصوم، كما في صحيح علي بن جعفر سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، هذا الدواء لا يصل إلى المعدة، لا يصل عن طريق الحلق إلى المعدة، قال لا بأس. ولكن هذه الرواية تقول لا بأس أن تستدخل المرأة أو الرجل الدواء وهو صائم، تشير إلى الدواء الجامد والدواء السائل، دواء جامد ودواء سائل في القبل والدبر. لكن هناك عندنا روايات تمنع من إدخال الدواء السائل في الدبر بواسطة الاحتقان، هاي عندنا روايات، وتجوز إدخال الدواء في الدبر إذا كانت الحقنة جامدة، روايات صحيحة، حينئذ نقول الحقنة بالمائع تكون مضرة بالصوم لوجود دليل على أن هذا يضر بالصوم، وهي الرواية التي عن أبي الحسن الرضا، صحيحة ابن أبي نصر عن أبي الحسن الرضا أنه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان، قال الصائم لا يجوز له أن يحتقن، والاحتقان هو معناه إدخال الدواء المائع عن طريق المخرج بالمحقنة، هذا هو الاحتقان. إذن الاحتقان بالماء يضر الصوم بدليل خاص، لدليل خاص لا يجوز له أن يحتقن. أما إذا أدخلنا في الشرج تحميله، حقنا بالجامد، شيء جامد، دهن جامد، أو أدخلت المرأة يدها في رحم المرأة لأجل فحصها أو لأجل تنظيف الرحم، هذا لا يضر بالصوم نتيجة الرواية الأولى أنه المرأة هل يصلح لها أو الرجل أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، لا يضر، لا يضر، فقط الحقن بالمايع ورد فيها الدليل أنها تضر، فقط الحقن بالمايع، إذن الحقن بالجامد لا تضر. الحقن عن طريق الإحليل، يدخلون الناظور عن طريق الإحليل مع الماء مع الدواء، هذا لا يضر نتيجة الرواية الأولى. سألته عن الرجل والمرأة هل يصلح لهما أن يستدخل الدواء وهما صائمان، قال لا بأس، لا بأس، يدخل الدواء عن طريق الإحليل، دواء أو ماء عن طريق الإحليل، للكشف على عن مرض موجود أو أشياء، هذا لا بأس به. وكذلك المرأة التي تنظف ينظف رحمها بواسطة الطبيب، أو يوضع دواء في الرحم بواسطة يد الطبيب أو الطبيبة، هذا كله لا يضر بالصوم. ثم انتقلنا إلى أن الصائم لا يجوز له أن يحتقن. الصائم هذا حكم تكليفي أو لا؟ هذا حكم وضعي وهو بطلان الصوم. الصائم لا يجوز له أن يحتقن، يعني يبطل صومه إذا احتقن بالمائع، يبطل صوم، مو حرام حرمة تكليفية. احنا قلنا هذه لا يجوز له الصائم، لا يجوز النهي، والنهي ظاهر الحرمة التكليفية. ولكن عندنا قاعدة أن هذا النهي إذا توجه للمركبات، إذا توجه لشيء في مركب، فينقلب الظهور من كون ظهور تكليفي إلى كون ظهور وضعي، أن هذا مانع من الصوم. وكذلك الأمر يدل على الوجوب ويدل على الحكم التكليفي، ولكن الأمر إذا توجه لشيء في المركب ينقلب إلى الشرط، كما إذا قال اتجه في صلاتك إلى القبلة، هذا أمر، اتجه في صلاتك إلى القبلة، هذا أمر. ولكن هذا الأمر حينما توجه إلى شيء في المركب وهو الصلاة، ينقلب هذا الأمر من التكليفي إلى الوضعي، وهو شرط في الصلاة الاتجاه إلى القبلة. وكذلك حينما يقول لا تلبس جلد غير مأكول اللحم في الصلاة، لا تلبس، هذا نهي، توجه إلى جلد لحم غير المأكول، هذا نهي، ولكن نهي عن شيء في المركب، يقولون يدل على المانعية لا على الحرمة التكليفية. هنا أيضا كذلك نهي عن الاحتقان في الصوم الذي هو أمر المركب من النية ومن ترك الأكل والشرب والارتماس والنساء والكذب على الله وعلى الرسول. حينما يتوجه النهي إلى شيء في المركب، هذا النهي الذي ظاهره الحرمة التكليفية ينقلب إلى كون هذا مانع من الصوم، فيكون الاحتقان مانع من الصوم. إذا كان الاحتقان مانع من الصوم فهو مضر بالصوم في صورة وجود علة وفي صورة عدم وجود علة، على أن الرواية ناظرة إلى وجود العلة، لأن الذي يحتقن هو الذي له علة، الذي فيه علة، وأما الذي ليس فيه علة عادة لا يحتقن، وعادة الذي يحتقن هو الذي فيه علة. إذن المنع من الحقن بالمائع ليس معناه وجود الحرمة التكليفية، وإنما هو الحرمة الوضعية لظهور النهي الوارد في باب المركبات الارتباطية إلى الإرشاد أو المانعية. شوف هنا حينما يكون ممنوعا من الأكل ومن الشرب، فإذا أكل أو شرب خالف الحكم الشرعي، احنا اي نعم يدل على الحرمة مخالفة الحكم الشرعي. ولكن إذا كان معذورا فهم أكو مخالفة أو البطلان، إذا كان معذورا هم أكو حرمة تكليفية؟ نعم. اي شوف اي بالنسبة إلى المقاربة في شهر رمضان إلى الزوجة، فهي حرام حتى على من لم يصم، إذا لم يكن مسافرا ولم يكن شيخ وشيخة، هنا المقاربة عليهم محرمة لأنه في شهر رمضان، ذيك محرمة لا للصوم. كلامنا إذا شيء محرم يعني إذا شيء منهي عنه في الصوم ما يخالف. نعم فهنا الحرمة خالف الأمر في الصوم. الكلام أن هذا يبطل الصوم أو فقط حرمة تكليفية، يبطل الصوم أو فقط حرمة تكليفية، هنا الفقهاء على قولين، اسمون قالوا بأن هذا النهي نهي تكليفي، يدل على الحرمة التكليفية. وقسم قالوا بأن هذا النهي هو وضعي. نحن ذهبنا مع القسم الذي يقول بأن النهي هنا هو نهي وضعي، لأن النهي وإن كان ظاهره الحرمة التكليفية إلا أنه إذا توجه إلى شيء في مركب فينقلب إلى الإرشاد إلى المانعية، كما في الأوامر إذا توجهت إلى شيء في المركبات فتكون ظاهرة في الإرشاد إلى الشرطية. فالنهي هو ظاهر في الحرمة لكنه ينقلب في المركبات. انتبه هنا، نقول شيء آخر على هذا أن النهي هنا يعني هذا نهي وضعي، يعني هذا مضر بالصوم، هذا الأمر مضر بالصوم فيبطل الصوم. إذا كان يبطل الصوم ومضر بالصوم فلا فرق في مفطريته للصوم، سواء كان اختياريا أو اضطراريا للمعالجة. لإطلاق الدليل الصائم لا يجوز له أن يحتفظ، يعني هذا مضر بالصوم، إذا ما معذور هذا مضر بالصوم وفعل فعلا محرما، إذا معذور هذا مضر بالصوم ولم يفعل فعلا محرما. نعم. شوف، مرة يحتقن مختارا، مرة يحتقن مختارا، مرة يحتقن اضطرارا. الدليل مانع الاثنين، الصائم لا يجوز له ان يحتقن، اختيارا لا يجوز له ان يحتقن، اضطرارا لا يجوز له ان يحتقن. فإذا كنا تكليفي تصير الحرمة التكليفية فقط في الاختيار، في الاضطرار ما في حرمة تكليفية، بينما احنا قلنا لا، هذا يدل على البطلان. إذا يدل على البطلان في الاختيار يدل على البطلان، وفي الاضطرار يدل على البطلان، لكن في الاختيار يكون معاقب لتركه الأمر بالصوم، هذا شيء آخر، تركه الأمر بالصوم لا لفعل هذا، ترك الأمر بالصوم فإنه لم يمتثل. إذن الدليل ظاهر في أن الاحتقان مانع من صحة الصوم، سواء كان اختياريا أم كان اضطراريا للمعالجة، بل ظاهر النص هو الثاني أن الاحتقان يضر بالصوم حتى إذا كان اضطراريا، ظاهره الثاني، لأن الذي يحتقن من هو؟ الذي يريد أن يعالج نفسه من المرض، عند قبوره، عند يبوسه، هذا مرضه، فظاهر الحديث هو الثاني. في حالة الاختيار احنا نقول هذا لا يجوز، يعني يبطل الصوم، يبقى ان هذا الانسان خالف المولى بتركه الصوم. احسن، هنا شوفوا، هنا اذا احتقن اذا بطل الصوم، هاي بطلان في كل الصورتين. اما هذا معاقب، نعم معاقب بتركه امرا اخر لا لفعله الحقنة، معاقب لأمر آخر وهو اجتنب الطعام والشراب والاعتقاد، هناك أمر آخر. يعني قصدي أنه عندنا نهي عن الاعتقاد وعندنا أمر بالصوم، النهي يدل على أن الاعتقاد مبطل للصوم سواء كان اختياريا أو اضطراريا، عقابه فيما إذا تبين أنه خالف المولى، فالعقاب ينشأ من شيء آخر لا من هذا النهي، لا من مخالفة هذا النهي. هذا النهي ظاهره الإرشاد إلى أن هذا مانع من الصحة، من صحة الصوم. إذن النتيجة أنه إذا احتقن المريض عن طريق الإحليل فهو لا يضر بالصوم، للرواية الأولى يستدخل الدواء، قال لا بأس، احتقن من طريق الإحليل وماكو نهي. ثانيا، لا يضر بالصوم ادخال الطبيب او الطبيبة يدها للفحص او التنظيف في رحم المرأة، هذا لا يضر بالصوم، او وضع الدواء في رحم المرأة، هذا لا يضر بالصوم، للرواية الاولى التي تقول المريض له حق ان يستدخل الدواء، الرواية الاولى قالت لا بأس، سواء كان إدخال المرأة يدها في الرحم معه الدواء أو ليس معه الدواء، معهما أو ليس معهما، لأن هذا لا يصدق عليه الاحتقان، الاحتقان فقط عن طريق الشرج بالمحقنة كما قاله مجمع البحرين.
نعم وردت عندنا موثقة حنان بن سدير هذه الرواية تلكئ علينا ما تقدم، وهي تقول أن المرأة إذا استنقعت في الماء، إذا المرأة إذا استنقعت في الماء لا بأس، الصائم يستنقع في الماء لا بأس الصائم يصح. أما المرأة التي تستنقع في الماء يقول لا لا تستنقع، لأن الماء يدخل في قبولها. هاي الرواية موثقة حنان بن سدير أنه سأل الإمام الصادق عن الصائم يستنقع في الماء، صائم يعني رجل، قال لا بأس ولكن لا ينغمس، لا ينغمس عن رأسه أم لا يطبب بالماء انغماس. والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها، وإحنا قلنا أنه إدخال الماء في القبل هذا ليس حكمه، وهذا يجوز إدخال المرأة يدها في الرحم للتنظيف للدواء، إدخال الدهن، إدخال الماء قلنا ما يضر. هاي الرواية تقول الضر، المرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمل الماء بقبلها. هذه تلكئ علينا الشيء الذي استنتجناه، ولكن هذا التعليل لم يقل أحد من علماء الإمامية بكونه مفطرا، لم يقل بذلك، ولم يفهم المشهور من هذا النهي الحرمة أن المرأة إذا دخلت في الماء إلى نصفها أو إلى صدرها هذا حرام، لم يقل أحد بأنه مفطر ولم يقل أحد بأنه حرام. هذا فهم الأصحاب وإن لم يكن حجة علينا، لكن هذا الفهم يوجد حالة ارتكازية حين صدور النص وبعد صدور النص أن المرأة حينما تستنقع في الماء لا حرمة عليها وليست مفطرة، هذا الارتكاز مع النهي يوجب حمل النهي على الكراهة. هذا الحديث واضح، المرأة لا تستنقع لأنها معللة، ولكن لم يفتي أحد بكون هذا مفطرا، ولم يقل أحد بالحرمة أيضا. هذا لا معنى ذلك أن الرواية معنى ذلك أن الرواية حينما صدرت كان هناك ارتكاز متشرعي على أن هذا العمل لا يبطل الصوم وليس حرام، فالنهي مع وجود ذلك الارتكاز يدل على أن النهي هو للكراهة لا للحرمة ولا للمانعية. شوفوا إذا ورد عندنا دليل ولكن الارتكاز الموجود خلاف هذا الدليل، هذا يوجب حمل الدليل على الكراهة لا على الحرمة ولا على المانعية. طيب هذا إلى هنا. أي نعم، يعني أعرض المشهور عن العمل بها، مو مشهور كلهم فوق المشهور، يعني حتى السيد الخويت يقول إعراب المشهور لا يكون موهنا للرواية، هنا يقول هذا موهن لأن لم يذهب أحد إلى الحرمة ولم يذهب أحد إلى كون هذا مفطرا، هذا يسقط هذه الرواية عن الاعتبار، ولكن تأدبا لا نقول أن رواية ساقطة، نقول نحملها على الكراهة لوجود هذا الارتكاز عند المتشرعة، فإن هذا الارتكاز عند المتشرعة مع النهي يوجب حمل النهي على الكراهة، وأن المفهوم من النهي هو الكراهة. طيب صاحب العروة يقول أيضا لا فرق في الأكل بين الكثير والقليل كعشر حبة حنطة، عشر حبة الحنطة أو عشر قطرة من الماء، هذا إذا دخل إلى الجوف وتعدى الحار ذهب إلى المعدة هذا مضر بالصوم. لا فرق في الأكل الذي يكون مفطرا بين القليل والكثير، وكذلك لا فرق في الشرب الذي يكون مفطرا بين القليل والكثير كعشر حبة كعشر قطرة من الماء. هذا الحكم لا إشكال فيه ولا خلاف، تدل عليه إطلاقات الأدلة من الكتاب والسنة، قال كلوا واشربوا في الليل حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، يعني لا تأكل ولا تشرب، فإذا أكلت قشري حبة حنطة فهذا أكل، هذا أكل لكن قليل، هذا يضر بالصوم. إذا قطرة الماء سوينا عشر أجزاء وأخذنا جزء وذبيناه في الحلق وذهب إلى المعدة، إذا لم نجتنب الشراب ما شربنا الشراب وما شربنا الطعام. بدي توصل إلى المعدة. ليش؟ هذا جرم، هذا جرم، والجرم يسري ويصل إلى المعدة. جرم هذا. ما إحنا هنا عندنا مو بس الأكل والشرب مفطر، عندنا من لم يجتنب الطعام والشراب، هاي قشر حبة الحنطة على الطعام أو لا، نعم دخل إلى المعدة، إذن هذا مفطر. عشر قطرة الماء دخلت إلى المعدة، نعم هاي مفطرة. ما شربنا الشراب، ما اجتنبنا الماء، ما اجتنبنا الشراب. لا يضل الصائم ما صنع إذا اجتنب الطعام والشراب، هذا ما اجتنب الطعام وما اجتنب الشراب. ثانيا عندنا أدلة خاصة، مو آية قرآنية، مو آية قرآنية، عندنا أدلة خاصة في موارد متفرقة. أولا ما ورد في المضمضة، إذا وصل ودخل إلى الجوف اتفاقا، مضمضة أتمضض ألبة، أتمضض ألبة، أتمضض، فبالأخير فالشيء ينزل، علمته 100% أن شيء نزل إلى المعدة، شيء قليل، هذا مفطر، ورد في المضمضة أنه إذا دخل شيء من المضمضة إلى الجوف ولو اتفاقا فهو مبطل للصوم إلا في الوضوء، إذا كان في الوضوء فهو غير مبطل للصوم، أما في غير الوضوء وأنا أتمضمض ويدخل شيء إلى المعدة ولو قليل، ورد الدليل أنه هذا مفطر. ثانيا أن ورد النهي عن مص النواة، لأن هاي النواة فيها شيء قليل من التمر، شيء قليل، ذرة فيها من التمر أو ذرة فيها من الماء إذا كانت رطبة، فورد الدليل في النهي عن مص النواة لأن فيها شيء قليل من الماء أو فيها شيء قليل من التمر من الغذاء، ورد النهي عن هذا، والنهي دليل على أن هذا مفطر، لأن النهي عن شيء في المركب والنهي عن الشيء في المركب ينقلب إلى أن هذا مانع من الصوم. ثالثا ورد في ذوق الطعام لمعرفة طعمه إذا دخل الحلق ولو كان قليلا، أذوق الطعام فيدخل الحلق ولو كان قليلا، هذا مضر بالصوم. هذه الموارد يظهر منها عدم الفرق بين الأكل الكثير والقليل، الشرب الكثير والقليل، بالإضافة إلى ارتكاز المتشرعة. المتشرعة يقولون هذا ارتكاز عند المتشرعة، هذا الارتكاز عند المتشرعة يرجع إلى وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة، وهذا الارتكاز عند أصحاب الأئمة أن هذا الشيء مفطر مضر بالصوم يرجع إلى موافقة الإمام على ذلك. هذا دليل ارتكاز المتشرعة، مو سهل المتشرعة ارتكاز عندهم أن هذا مضر، هذا الارتكاز ينبئ عن وجود ارتكاز عند أصحاب الأئمة، والارتكاز عند أصحاب الأئمة ينبئ عن موافقة الإمام على أن هذا مضر بالصوم، وإلا لماذا يحصل هذا الارتكاز عند المتشرعة؟ إذن لا فرق في الأكل الكثير والقليل في أن يكون مضرا بالصوم. طيب ثم ينتقل صاحب العروة إلى شيء آخر، يقول حتى يترقى، حتى أنه لو بل الخير بريقه أو غير ريقه، بله بالماء ثم رده إلى الفم وابتلع ما عليه من الرطوبة بطل صومه، إلا في صورة واحدة، في صورة الاستهلاك، أن ما على الخيط يكون مستهلكا بالريق، مستهلكا بالريق على وجه أنه لا يصدق عليه رطوبة خارجية. وكذلك الأمر في المسواك، إذا واحد بلل المسواك بالماء ثم أخذ في تدليك أسنانه ودخل شيء من ماء المسواك إلى الفم ونزل إلى المعدة، يقول هذا مضر، إلا أن يكون ما على المسواك من الرطوبة مستهلك. هذا شرح هذه العبارة، كأنه الخياط لما يبل الخيط إما بفمه وإما بماء خارجي هذا يرد إلى فمه، هذا إلى صورتين، بل الخيط سأما بالريق ويطلع برا وإما بماء خارجي ويرجع إلى الفم، هذا إلى صورتين. الصورة الأولى أن تكون البلة موجودة على الخيط، نقول هذه بلة، هذه قطرات من الماء موجودة على الخيط،
هذه القطرات لم تستهلك، هذه موجودة،
بحيث إذا دخلناها إلى الفم يصير عندنا ماء، ماء الفم وماء الذي كان على الخير، ماء عندنا. هذا إذا بلعناه يعني بلعنا ماء الفم وبلعنا الماء الخارجي. فالخيط إذا كان عليه بلل ورطوبة خارجية إذا دخلنا إلى الفم لا يستهلك، يعني نقول اللعاب 99%، البلل الخارجي 1%، فصار في الفم بلل خارجي وفي الفم رطوبة الفم لعاب الفم، لكن لعاب الفم 99%، والرطوبة الخارجية والماء الخارجي 1%. هذا إذا بلعناه هذا يضر بالصوم، لأن الرطوبة الخارجية لم تستهلك، موجودة. مرة ثانية لا، أنه هاي بلة الخير حينما تدخل إلى الفم مع الريق تستهلك، يعني لا يطلق عليها رطوبة خارجية، لا يطلق عليها رطوبة خارجية دخلت الفم، هي رطوبة خارجية لكن من تدخل الفم لا يطلق عليها العرف أنها رطوبة خارجية، بخلاف الصورة الأولى. بخلاف الصورة الأولى، الصورة الأولى رطوبة خارجية دخلت الفم لكنها قليلة غير مستهلكة، فاللعاب 99% الرطوبة الخارجية 1%، هنا إذا بلعوا يمضر. الصورة الثانية تدخل الرطوبة إلى الفم لكن لا يطلق أن الرطوبة الخارجية موجودة في الفم، لا يطلق، يعني استهلكة، لا يصدق أن الرطوبة الخارجية موجودة في الفم بعد الاستهلاك. هنا لا بأس ببلع الريق، لماذا؟ لا يصدق وجود بلة خارجية، فإذا لا يصدق وجود بلة خارجية على ريقي فأبلعه لا بأس به ولا يضر بالصوم. هذا شرح عبارة صاحب العروة، فيقول البلة الخارجية التي تكون على الخير لا يجوز إرجاعها إلى الفم وبلعها إلا إذا استهلكت. ما معنى الاستهلاك؟ أن هذه البلة الخارجية مرة تدخل الفم ويقال وجود بلة خارجية في الفم قليلة، هذا لم يستهلك، هذا يضر. مرة البلة الخارجية تدخل الفم ولا يقال أن في الفم بلة خارجية، لا يقال، مستهلكة، هنا لا مانع من بلع الريق ولا يضر بالصوم. هذا في شرح صاحب العرف. سيد خوي عنده إشكال، يقول أصلا هنا الاستهلاك غلط، غلط استهلاك، غلط. الاستهلاك يكون في جنسين، هنا ماي وماي مو جنسين، الاستهلاك ليس صحيحا في جنس مع جنسه. يقول هنا مو استهلاك، صدق الاستهلاك، صدق الاستهلاك لا يكون صحيحا بعد فرض الاتحاد في الجنس، ما في فمي لعاب وماء، ما على الخيط الخارجي لعاب او ماء، اما لعابي ادخل الخيط واطلع اذا لعابي موجود على الخيط او ما موجود على الخيط خارجي، ماء وماء، هنا استهلاك ما له معنى، لا يستهلك الجنس في جنسه، بل هنا زيادة الكمية على مقدارها، يعني في فمي 99 من اللعاب الآن 1% من اللعاب الذي كان في فمي وخرج ورجع، أو 1% من الماء، هاي قلة وكثرة، مو استهلاك، هذا مو استهلاك. لما يصير مزج الكثير بالقليل وهما من جنس واحد هذا مو استهلاك.
ما أدرك أن نجد كان تليق نطق ماء فاهم.
إيه.
استهلاك يعبر عنه.
لا مو استهلاك، يقول هذا مو استهلاك.
نجد.
ما يخالف، هذا مو استهلاك، ماء ماء ويا ماء، لكن هذا صفة الماء قليل. إيه. نجس
هذا يعتبر نجس النجاسه
إيه؟ إيه؟ صفته اختلفت، اما جنس واحد صفته اختلفت. الاستهلاك وين يتصور ايها السيد الخوئي؟ يقول ها يتصور في الشركه، امتزاج التراب في الماء، امتزاج السكر بالخل، وقوع قطرة من البول في كر من الماء، هذا بول مو ماء، جنس آخر، قطرة من الدم في الماء، هذا هنا يصير استهلاك، هذا يصير استهلاك. إذا امتزج جنس في جنس آخر يصير استهلاك. فالبول لما يقع في حوض الماء هنا زال موضوع البول، زال موضوع البول، انعدم موضوع البول للاستهلاك، للاستهلاك. اذا شلون هنا نصور نقول هنا صاحب الارض يقول استهلك، استهلك الماء الذي على الخير بماء الفم، شنو الاستهلاك؟ شنو الاستهلك؟ هنا الاستهلاك ما يحصل، هنا الاستهلاك باطل. الاستهلاك انما يتصور ويكون معقول في استهلاك جنس في جنس آخر، هذا كله جنس واحد. يأتي الكلام على حل هذا الإشكال.